أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا النهاردة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توحشوني وسعيد بكم وأنا في منتهى اللهفة لمثل هذا اللقاء. ما زلنا في رحلتنا المباركة ورحلتنا المتصلة والجميلة، وما زلنا مع قضية اكتشف قدراتك. كنا بنتكلم في الحلقة الماضية، وأتمنى أن احنا نكون نفذنا التدريب الذي اتفقنا عليه. قلنا هنرجع لمجموعة من الأقران، الناس اللي حوالينا، المحيطين اللي بيحبونا، سواء من الأقارب أو من الأصحاب والأقران المحيطين بينا واللي معاشريننا واللي عارفيننا، من 5 لـ10. واتفقنا أن احنا هنسألهم عن تقويمهم لينا. ايه رأيكم في إيجابياتي؟ ايه الملاحظات اللي انتوا شايفينها عليا؟ وياريت تقدموا لي اقتراحات بدل ما تقولوا سلبيات. واتفقنا ان احنا هنعتمد المكرر والمتكرر، واي حاجة تبقى شاذة او نشاذ خلاص هنركنها على جنب. هنجمع كل ده، هيساعدنا في ان احنا نكون مفهوم صحيح عن ذواتنا، ازاي برضو نكتشف قدراتنا. عايزين في حلقتنا النهاردة اساعدكم وساعد نفسي في ان احنا نقرب من ذواتنا اكثر، ان احنا نتعرف على شخصيتنا اكثر. هنتكلم النهاردة عن قصة هل الذكاء واحد ام متعدد، وايه يا ترى سر النجاح في الحياة. الانسان علشان ينجح، من اجل ان ينجح في الحياة، ينجح بناء على ايه؟ في ناس كتير بياخدوا التقييم على اساس يا التحصيل الدراسي، يا اما الثراء الاقتصادي، واحد مبسوط وعنده فلوس وغني ومشهور، او ان انسان بيجيب درجات عالية بقى استاذ جامعة، ولا دخل كلية من كلية اللي بيسموها كليات القمة، يا واحد جايب درجات عالية في التحصيل الدراسي، يا انسان عنده فلوس وبقى انسان ثري. هل هذين الامرين وسيلتين مناسبتين للحكم ولتقويم الاشخاص؟ هل ده صح ولا في حاجات تانية؟ هل يا ترى الذكاء هو واحد بس، هي درجة كلية، ولا في ذكاءات متعددة؟ ده اللي هيدور عليه حلقتنا النهاردة، فيها اشياء كثيرة وفيها كمان مفاجآت كتيرة. بس نتمنى ان احنا زي ما اتفقنا، ايوه سامع اهو، برافو عليكم، زي كل مرة هنجيب كشكول ونجيب القلم ونكمل، علشان كل مرة بناخد تدريب في نهاية حلقتنا، وربما اكثر من تدريب. نتواصل، نعمل مداخلات، صفحتنا تاني على الفيسبوك اذكركم بها، بالعربي هكتب برنامج انسان جديد. هناخد فاصل سريع وبعدين نلتقي مع بعض المفاجآت. ألقاكم على الخير إن شاء الله بعد الفاصل.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني ومع اكتشاف القدرات ومع الذكاء المتعدد. أبدأ هذه الفقرة بقصة ظريفة نعيش فيها مع بعض. هي دراسة بالأحرى أجراها عالم مشهور عندنا في علم النفس اسمه دانييل جولمان. دانييل جولمان كان بيشتغل على حاجة اسمها الذكاء العاطفي. عمل دراسة غريبة جدا في مرحلة الثانوية، خد مجموعتين من الطلاب. المجموعة الأولى عندها ذكاء أكاديمي مرتفع، يعني طلبة مشهورين بيهتموا بالمذاكرة، درجاتهم عالية جدا في عرف الناس، هم متفوقين. ومجموعة تانية متوسطة في الذكاء الأكاديمي، ولكنها عندها نوع من الذكاء اسمه الذكاء الاجتماعي، عندهم تعاطف مع الآخرين، بيعملوا علاقات مع الآخرين، بيشاركوا في أنشطة وبيشاركوا في أسر وبيعملوا علاقات اجتماعية، وعندهم قدرة عالية على بناء العلاقات. يبقى اتفقنا؟ أيوة بالضبط كده، مجموعتين، المجموعة الأولى لديها ذكاء أكاديمي مرتفع، والمجموعة الأخرى لديها ذكاء اجتماعي مرتفع. وبعدين عمل أخذ يتتبع المجموعتين بعد ما دخلوا من الثانوية، دخلوا للجامعة وبعدين اتخرجوا وبعد فترة طويلة اشتغلوا. تخيلوا معايا وياريت تفكروا معايا حضراتكم، تفتكروا دانيال جولمان وصل لإيه وهو بيحكي هذه الدراسة في الكتاب بتاعه وهو بيتكلم عن الذكاء العاطفي؟ تفتكروا وصل لإيه في النهاية وإيه النتيجة؟ نفكر مع بعض كده إيه النتيجة اللي وصل لها. وصل لحاجة ربما تكون غريبة عند البعض، إن المجموعة اللي هي 70% من المجموعة اللي عندها ذكاء اجتماعي، هذه المجموعة لقاهم يا أصحاب شركات يا مديرين شركات، و30% من المجموعة اللي عندها ذكاء أكاديمي بس يدوب هم اللي كانوا مديرين أو أصحاب شركات. المفاجأة الغريبة نلاقي كتير من أصحاب الذكاء الأكاديمي شغالين عند الناس اللي عندهم ذكاء اجتماعي. إيه النتيجة اللي وصلها؟ دي نتيجة خطيرة جدا، إن الذكاء الاجتماعي بناء على هذه الدراسة وغيرها أهم للنجاح في الحياة من الذكاء الأكاديمي والحصول على درجات في التحصيل الدراسي. احنا معانا اتصال، نستأذنكم في اتصال. مدام هبة من القاهرة، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا دكتور،
اتفضل يا فندم.
انا كنت عايز اسأل حضرتك بخصوص، طبعا في اطار الحلقة طبعا دلوقتي حضرتك بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي والذكاء الاكاديمي. انا عندي ولد عمره 15 سنة، هو طبعا ذكي بس ما عندوش نقطة الذكاء الاجتماعي خالص. يعني
ذكي بتقولي حضرتك ان هو ذكي؟
عرفت منين؟ كدراسة ذكي.
ايه الدليل؟ يعني في الدراسة متقدم دراسيا مش كده؟
متقدم
متقدم في التحصيل الدراسي
بسرعة وكده، يعني بيبقى طبعا مركز وبيفهم يعني.
جميل.
لكن طبعا الذكاء بالنسبة للذكاء الاجتماعي بتاعه ما بيعرفش يتعامل مع اصحابه، او مش يعني تحس ان هو مش بيحبوه، فده مأثر عليه، خليه شوية متوحد، مخليه شوية منطوي على نفسه، مش بيخليه علاقته طبيعية في البيت معانا، ان هو مثلا يعمل حاجات يخدم الأسرة بيها، لا في حاله قاعد ملوش علاقة بينا. مش عارفة اتعامل معاه ازاي، مش عارفة احل مشكلة. هو اهم شيء طبعا بره، لان هو بره هو اللي بنعكس على البيت، يخليه هو يبعد عن كله، عننا وعن بره وكله. لان
هو قريب قريب من حضرتك انت اكتر ولا من باباه؟
يعتبر من باباه اكتر شوية يعني.
طب هل انت او حد في البيت مهتم كتير قوي قوي بقصة التحصيل الدراسي وتحصيل درجات مرتفعة؟ في اهتمام بالموضوع ده قوي؟
لا لا، ما فيش اهتمام بالموضوع. انا نفسي هو
يعني هو لو جاب درجات ضعيفة مش فارقة معاكم، مش مشكلة يعني.
عادي يعني، هو مش بيجيب درجات ضعيفة بس لو
يعني لو جاب.
حتى حصل هو ان قل شوية عن مستواه محدش بيتكلم.
قل شوية ولا قل كتير؟ يعني هو لو بقى عنده ذكاء اجتماعي وبيلعب مع الاقران ومتواصل مع زمايله واصحابه وبيكون شلل وعلاقات جيدة، تمام، وجايب درجات متوسطة، هتقبلي كده؟
هقبل كده. علشان طيب. انا نفسي يبقى، لان هو هيتفاعل مع المجتمع، هو هيشتغل في وسط الناس وهيعيش في وسط الناس، مش هيعيش واحد. فايه يعني ايه بالنسبة لي النجاح؟ ان هو يجيب درجات عالية ويبقى حاجة كبيرة مثلا في الدراسة، وهو مش عارف يتفاعل مع الناس اللي حواليه.
بالظبط. هستأذنك سؤال اخير بقى.
اتفضل.
هل في حد في البيت بيحب المثالية؟
يمكن انا شوية.
انت شوية ولا كتير؟
لا انا شوية يعني.
وبابا كده برضو ولا
بالنسبة لي
بتحب الاتقان وكل حاجة تبقى في مكانها وكل حاجة مترتبة وكل حاجة تبقى مية مية؟ طيب اشكرك، اشكرك يا فندم، شكرا استاذة هبة، مدام هبة من القاهرة، نشكرها شكر جزيل جدا. هو طبعا الكلام في صلب الموضوع بتاعنا قصة الذكاء الاجتماعي والذكاء الاكاديمي او التحصيل الدراسي. ودي قدامنا حالة من حالات احد الابناء المحببين المقربين، 15 سنة وهو ذكي جدا دراسيا لكن ما عندوش قدرة على بناء علاقات اجتماعية، واحنا اتكلمنا عن خطورة هذا الموضوع. لكن واضح ان في مشكلة داخل البيت لازم ناخد بالنا منها، وبننصح الابوين للعودة للحلقة بتاعتنا اللي هي البحث عن الكمال، نرجع لها على اليوتيوب او نرجع لها على الصفحة بتاعتنا، علشان قصة النزوع للمثالية بتعمل شيء خطير جدا جدا جدا، بيحصل انخفاض في مفهوم الذات عند الابناء. الابن بيحس ان هو مهما كان بيجيب قدرات ومهما كان بيجيب درجات عالية ومهما كانت قدراته مرتفعة، برضو في حاجة احسن، في حاجة افضل، فبالتالي بيحس ان هو قليل. كل ما بيجيب مش عاجبكم يا جماعة، اعمل لكم صوابعي العشرة شمع ومفيش فايدة، لازم تبقى من الاوائل، اوعى تطير منك نصف درجة. اللي بيشتغل على النزول المثالية عايز يجيب 100%، فده احتمال من الاحتمالات ان يكون النزوع للمثاليه داخل البيت والتركيز على العيوب والاخطاء، التركيز على الشيء الناقص، ممكن يعمل انخفاض في مفهوم الذات، انخفاض في تقدير الذات، فيخلي الابن حاسس وهو ماشي انه قليل رغم انه بيجيب درجات عاليه ومرتفعه. الحاجه الثانيه، الكلكيعه بتاعه التحصيل الدراسي التي تحدث في كثير من البيوت المصريه. يا اخوانا عايزين يبقى التعلم متعه. ازاي نوصل ان التعلم بتاعنا يبقى متعه، يبقى شيء جميل؟ ولادنا في سجن ولا بيتعلموا؟ هم في سجن ولا بيتعلموا؟ لما كل واحد فينا يشتغل لغايه الساعه 2 3 بعضنا لغايه 4 ولا 5 اقصاها ويروح البيت يستريح ويمارس حياته بشكل طبيعي، الا في طالب عندنا في بلدنا. الطالب عندنا في بلدنا بيشتغل للساعه 2 في المدرسه او 3 ويرجع ياخد درس واثنين وثلاثه وبالليل مش هيريح، ده كمان هيذاكر. ده وفي البيت خلاص مفيش تلفزيون، مفيش تلفزيون، مفيش لعب، مفيش نزول شارع، مفيش ممارسه حركيه، ده منذ الطفوله واحنا بنعمل كده مع كتير من اولادنا. وبالتالي بتكون النتيجه ان الولد منزلش الشارع ويلعب لعب مقنن او راح نادي او يتعامل مع افراد واقران من زملائه وكون معهم علاقات اجتماعيه جيده، وبالتالي احنا خسرنا الجانب الاجتماعي لان احنا اهتمينا بالتحصيل الدراسي. انتوا عارفين التحصيل الدراسي في الشخصيه يمثل قد ايه يا اخواني؟ التحصيل الدراسي اعزائي المشاهدين يمثل 1/15 من الجانب العقلي. الشخصيه فيها عده جوانب، جانب عقلي، جانب وجداني او انفعالي، وفي جانب اجتماعي، وفي جانب جسمي في الاول. يبقى جسمي، عقلي، وجداني، جانب اجتماعي، وفي جانب نضيف احنا بقى الجانب الديني او العلاقه بالله عز وجل، العلاقه بربنا سبحانه وتعالى في الجانب. يبقى 5 جوانب. التحصيل الدراسي بيمثل 1/15 قدره او 15 شيء في الجانب المعرفي. يبقى 1/5 من كام بقى؟ ده 1/15 من حاجه واحده. اضرب في 5، 1/15 × 5، 1/75 من الشخصيه. التحصيل الدراسي بيمثل 1/75 من الشخصيه. انا لما اروح اركز عليه بس، واهم حاجه عندي الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه والدرجات المرتفعه وان ابني يطلع من الاوائل، يبقى انا ركزت على 1 وتركت 74 جزء في الشخصيه يا اخوان. تركت علاقته بربنا، او في ضعف في العلاقه بربنا، او الجانب الوجداني والتعبير عن المشاعر، او الجانب الاجتماعي وبناء العلاقات. يبقى انا ضريت ولا نفعت؟ معانا اتصال اخر، نستاذنكم. مدام سلوى من القاهره، اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا بنتي عندها 12 سنه.
12 سنه
دراسه ازهريه. مشكلتها ان هي بتنسى. يعني ممكن تكون مذاكره كويس جدا والمدرس بتاخد مثلا درس رياضه، بيبقى حل الامتحان معاه كويس جدا، تروح المدرسه في امتحان المستوى مختلف تماما، يعني معلومه تاخدها يعني كمان شويه تنساها، تنسى اي حاجه مكان اي حاجه. بس لو قعدت على الكمبيوتر تبقى كويسه جدا ومركزه وكل حاجه. زائد بقى ان هي ايه، يعني بزقها على الصلاه، ما اعرفش يعني من وهي صغيره. طبعا الدراسه الازهريه حضرتك عارف تبقى مختلفه شويه. لازم انا افكرها بالصلاه، لازم افكرها ان هي تحفظ اللي عليها، لدرجه ان انا فكرت بقى يعني ان هي تخرج من الازهر، فمتردده مستوى.
انت عايزه استاذنك في سؤال، يا ترى انت عاوزه توصلي بيها
نعم
لايه في النهايه؟
ان هي تبقى يعني تربيه البنت، بس عايزه اوصل مش كانت الفكره في تعليمها الازهري هي التعليم في حد ذاته. الفكره البنت، ان انا يعني عايزه اخليها
يعني ايه، الالتزام والعفه.
أيوة أيوة.
والادب والاخلاق
بالظبط يعني كده.
طب هل ده انت بتهتمي بيه في البيت؟
بس انا حاسه ان انا فرضت عليها يعني ده.
يعني كان في وعظ كتير في البيت،
مش فكرة وعظ
يعني، بتكلميها كتير في الجنة والنار والحساب والجزاء وربنا وخلي بالك ومش كده برضو
ولا الدنيا كانت شكلها ازاي؟ بالطريقة دي.
طب انت بتعبري لها عن الحب ازاي؟
بصراحة يعني انا عايز اعترف ان كنت جديدة معاها شوية.
شوية ولا اكتر؟
مش يعني لا، شديدة معاها شوية بس ما فيش يعني.
خلينا 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 نتصارح، التعبير عن الحب، هل احنا بنركز على الاداءات بس وولادنا كانهم مكن يجيبوا أداءات في النهاية، ولا احنا بنعاملهم كبشر نلعب معاهم ونجري معاهم ونتنطط معاهم ونحبهم ونحضنهم؟ هو ده الأصل في البيوت يا جماعة، التعبير عن الحب والتقدير. فأشكرك
طبعا.
شكرا جزيلا، وإن شاء الله إن شاء الله لما هنتكلم عن الذكاءات، لأن بنتك ربما يكون عندها نوع من الذكاء تنسى بسرعة، لأن الذكاء مش ذكاء لفظي فقط، والإنسان ما هو السمعي فقط، لكن ممكن الإنسان يبقى بصري، ممكن يبقى حسي، ممكن يبقى الإنسان عنده ذكاء بصري مكاني، ممكن بيحتاج للصورة أكتر ما بيحتاج لأنه يتلقى المعلومة بشكل نظري جاف. معانا الأستاذ عماد من المنيا، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك. عندك أولاد؟
أيوة، أنا مدرس ومعي ابني في ثالثة إعدادي.
وهتسأل عن الأولاد برضو ولا هتسأل عن نفسك وعن
ذاتك؟ والله أنا دخلت على الهواء وكانت الأخت اللي جاب لها بتسأل على كانت بتسأل على بالنسبة للنسيان للطالب، يعني
الإيه؟
الطالب بيذاكر والمعلومات بينساها.
النسيان.
هو على فكرة هو جاي
الاتصال للاسف قطع. استاذ عماد من المنيا معانا. طيب
ايوه يا فندم معايا.
كويس، خير خير خير.
هو حضرتك قاعد دلوقتي بيذاكر، فارجو ان حضرتك تديله يعني شويه نصايح كده. هو في ثالثه اعدادي.
انا مش بتاع نصايح،
معلش يعني
ينفعش. انا بصلح الابوين عشان الاولاد، انا قاعد لصالحه هو. عشان كتير من مشاكل ولادنا سببها احنا.
ماشي يا فندم.
يعني انا بسال حضرتك، اخر مره عبرت له عن الحب امتى؟
والله انا بحضن.
بتحضن كل قد ايه؟
انا بحضن على طول يوميا بنروح المدرسه، يعني انا مدرس مدرسه صنايع، وباخد كل يوم يوميا مع المدرسه جنبيه، يعني في مدرسه اعداديه جنبيه.
بتحاوره؟
بحاوره وبقول له مشاكل.
بتحاوره ازاي؟ ممكن تديني فكره كده اخر حوار دار بينكم عن ايه؟ شكرا استاذ عماد، وبيتكلم عن قصه النسيان. ام محمد من الدقهليه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك يا فندم، تحت امر حضرتك، اتفضلي.
الله يخليك، الامر لله وحده. انا عندي ابني سنه 16 سنه. ده يعني بيعمل مشاكل بره كتير قوي مع زمايله ومع الناس اللي حواليه. هو في البيت برضه بيعمل مشاكل مع اخواته. مش قادره اسيطر عليه، عنده عاوز على طول يخرج بره. هو ذكي جدا بس للاسف ان هو مش عارف يركز في الكتاب. كل ما اجي اقول له مثلا ذاكر، يا ابني انت ما ذاكرتش النهارده، يا ابني انت مش عارف ايه، يقول لي انا بذاكر، مالكيش دعوه بالمذاكره بتاعتي، ما عنديش تقولي لي ذاكر. له صداقات كتير جدا بره، بس للاسف يعني مش راسله على مستواه الفكري، دايما ما هماش متعلمين مثلا او صنايعيه حاجه زي كده يعني.
ايوه.
فانا مش عارف اتعامل معاه ازاي يعني.
باباه موجود؟
ايوه موجود.
ليه دور في التربيه ولا منشغل عن
يعني
الاسره؟
باباه يعني هو منشغل ساعات وساعات لا، يعني ممكن يحصل حاجه مثلا منه، مشكله ممكن اداريها ومشكله ثانيه ممكن ما اداريهاش.
حد بيعاقبه فيكم؟
بابا بيعاقبه جيد جامد جدا.
بيعاقبه ازاي؟
بالضرب.
بالضرب طبعا.
يعني
مفيش جسر بينهم كلام. يعني مفيش جسر حوار بينهم؟ ما
لا، في يعني الاول بناخده بالمسايسة وبالكلام. وده غلط وده صح وده حرام وده حلال، وبرضه مفيش فايدة. فاخر لما بيزهق والمشاكل بتاعته بتيجي كتير، بابا بيلجأ للضرب.
ماشي.
له عمي دكتور في الجامعه. برضو قاعد معاه كتير، لغايه ما قلت له مثلا نقي اي حد من قرايبنا يكون قريب منك جدا. احكي له اي حاجه، يعني مش عايز تحكيها لي انا احكيها لاي حد. برضو ما عندوش استجابه. قلت له طيب ما تحصل مشكله مثلا بره، تعالى قول لي انا.
ما قلتش لبابا ليه؟ ده 16 سنه.
يعني
16 سنه ليه ما يقولش لبابا؟
هو بطبيعته بيخاف منه.
طيب ما هنا هي في فجوه بينهم، مفيش جسر، وده لازم في السن ده حضرتك يكون يحتاج لنموذج ذكري. لكن عموما شكرا، وهنريح حضرتك ان شاء الله. متشكرين جدا. فطبعا الابن اللي مثل هذا السن مجرد ما الابن الذكر يدخل المراهقة يا جماعة، للأسف الشديد احنا عندنا نشيجة انشغال الاباء، الامهات قاعدين مع الابناء باستمرار، فتلاقي الولد متعلق بامه باستمرار، وبعدين ما فيش جسر بينه وبين باباه، بابا بيعاقبه. طب ما هو احنا لازم نحل مشاكلنا عشان نعرف نربي ولادنا، لازم يبقى في جسر بينه وبين باباه. وبعدين الولد لما يكبر يدخل سن المراهقة لازم يشوف نموذج بلغة علم النفس، نموذج ذكري عشان يقلده علشان يقتدي به. انما ماما على طول ماما على طول ما ينفعش. البنت ترتبط بامها اكثر في مرحله المراهقه، وبعدين الولد يرتبط بابيه اكثر، ياخده وصاحبه ويروح معاه المسجد، ولما يروح معاه المسجد ولا كده اسمع له يحاوره مش يخطف فيه كتير كتير كتير، بيحصل وعظ ممل. لكن عموما جمله الاسئله ممكن نرد عليها النهارده من خلال النظريه اللي احنا بنتكلم عليها، اسمها نظريه الذكاء المتعدد. هذه النظريه الواحد اسمه جاردنر، وساعات بيترجموها بيقولوا غاردنر. جاردنر قال ان الذكاءات دي متعددة، لو رتبناهم كده مع بعض هذه الذكاءات، عندنا ذكاء اسمه ذكاء بيسموه الذكاء المنطقي او الذكاء اللفظي، وفي ذكاء منطقي رياضي، وفي ذكاء بيسموه ذكاء بصري، وفي ذكاء بيسموه ذكاء ايقاعي، وفي ذكاء اسمه ذكاء حركي، وفي ذكاء اسمه ذكاء ذاتي، وفي ذكاء اسمه اجتماعي، وفي اضاف هو على النظريه بعد كده نوع من الذكاء اسمه الذكاء الطبيعي. احنا عندنا 8 انواع من الذكاءات. ايه هي الذكاءات دي وايه الفرق بينهم وازاي نستفيد منهم، الانسان يستفيد منهم كفرد وكاسره وكمجتمع؟ ده اللي هنعيش معاه بعد ما ناخد فاصل سريع، وبعدين نرجع لكم نكمل مع نظريه الذكاء المتعدد.
نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وما زال الحديث متواصلا حول نظرية الذكاء المتعدد، وموضوعنا الكبير اللي هو ان احنا نساعد بعض في اكتشاف القدرات. اتفقنا ان الذكاءات او الذكاء متعدد، في الذكاء اللي بنسميه الذكاء اللفظي، انا يعني عامل شويه حاجه كده عشان افتكرهم، الذكاء اللفظي، وبعدين الذكاء المنطقي الرياضي، وبعدين الذكاء البصري المكاني، وبعدين الذكاء الايقاعي، وبعدين الذكاء الحركي، لو بصينا على الشاشه مع بعض الذكاء الحركي، وبعد الذكاء الحركي في نوع من الذكاء اسمه الذكاء الذاتي، وبعد الذاتي في الاجتماعي، واخيرا الطبيعي. نقولهم تاني مع بعض، ذكاء لفظي، ذكاء منطقي رياضي، وبعدين ذكاء بصري مكاني، ذكاء ايقاعي، وبعدين الذكاء اللي هو الحركي، وبعدين الذكاء الذاتي، وبعدين الذكاء الاجتماعي، واخيرا الذكاء الطبيعي. وبنسال سؤال مهم جدا، وده سؤال خطير جدا ومهم جدا في حلقتنا النهارده، يا ترى انت حضرتك متميز في انهي نوع من هذه الذكاءات المتعدده؟ انت متميز في انهي نوع؟ طب نعرفهم الاول ونركز فيهم، وعلشان نساعد بعض ازاي نعرف احنا متميزين في انهي نوع. الذكاء اللفظي افضل مثال ليه اللي هو الكاتب والاديب والصحفي، الخطيب المفوه اللي بيطلع على المنبر، او السياسي اللي بيتكلم قدام الناس، او اللي بيعرف يواجه الجمهور، ده عنده ذكاء لفظي. الكاتب اللي بيكتب لنا ادب رائع وفن راقي، ده اسمه لديه ذكاء لفظي. لو خدنا النوع الثاني اللي هو بتاع الذكاء، وابدا بقى تابع معانا وشوف ايه الحته اللي انت متميز فيها، ايه الذكاء اللي هو عندك ممكن يكون مرتفع. بعد الذكاء اللفظي عندنا الذكاء المنطقي الرياضي، وده أفضل مثال ليه اللي هو عالم أصول الفقه. تعرفين في أصول الفقه يجي عامل أو بناء على مجموعة من المقدمات يصل هذا العالم الجليل إلى نتائج محددة. برضو عالم الفيزيكس، الناس اللي هم بيشتغلوا في الفيزياء، الناس اللي بيعملوا مقدمات وبعدين يوصلوا النتائج. عارف لما كنا في الرياضيات زمان يقولوا لنا إيه؟ المعطيات، المطلوب، بعدين البرهان. بناء على معطيات ومقدمات معينة نستطيع أن نصل إلى نتائج معينة، ده اسمه الذكاء المنطقي. وبعدين في ذكاء اسمه ذكاء بصري مكاني. الذكاء البصري المكاني ما بيعتمدش على الكلمات ولا على، ولكنه ذكاء بيعتمد على الخيال، بيعتمد على الخيال. افضل مثال ليه هو المهندس المعماري. المهندس المعماري العمارة اتبنت في ذهنه ورسمها وخططها ولسه على الارض، احنا لسه على الارض، لكن العمارة في ذهنه عارف هنا فيه مش عارف كم متر، وهنا فيه باب، وهنا فيه مش عارف ايه، وهنا المدخل ده شكله ازاي، والسلالم من هنا يبقى شكلها ايه، وهنا المنور شكله ايه، وقعد يرسم كل حاجة، وهنا الاسانسير، وهنا يعني طابق كذا وطابق كذا وفي كذا، كل ده في دماغه في مخه. فده بيسموه ذكاء بصري مكاني. افضل مثال لي المهندس المعماري. الذكاء الايقاعي ده الذكاء اللي بيتميز به الناس اللي عندهم صوت جميل وصوت حلو ويقدروا يميزوا الاصوات، زي فضيله الشيخ احمد عامر اللي بنعيش معاه كل يوم جمعه، ولا فضيله الشيخ محمد جبريل ده يعرف المد زاد المد قل، ودنه حساسه جدا، عشان كده سموه ذكاء ايقاعي. صوتهم جميل سواء في الانشاد او الناس اللي عندهم قدره على الانشاد العالي، او مشايخنا الاجلاء اللي بيقروا قران بصوت جميل وصوت راقي، ده بيسموه ذكاء، اسمه ذكاء ايقاعي. عشان كده موضوع المقامات الصوتيه الناس قالوا عليه مقامات موسيقيه، وفي قناه الفجر يقولوا ده مقامات صوتيه، وفي الاصل مقامات صوتيه ممكن تساعد الانسان علشان يحسن التجويد وسموه، عشان كده سموه فن 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 التجويد، بيعتمد على الذكاء الايقاعي. في ذكاء بعد كده اسمه ذكاء حركي، ودي الذكاء الحركي ده اللي بيبان عند الرياضي وعند اللعيب وعند الممثل القدير وعند اللاعب الماهر وعند مدرب التنمية البشرية اللي بيحاور الناس وبيستخدم تعبيرات وش وحركات ايدين جيدة ومتميزة او لغة جسم متميزة، ده اسمه ذكاء جسمي، ذكاء جسمي او ذكاء حركي. وكثير من المشاكل اللي بتحصل في بيوتنا سببها الموضوع ده، ان احنا بنغفل ومتخيلين ان كل اولادنا لازم يبقى عندهم ذكاء لفظي او يبقوا سامعين يسمعوا المعلومات ويركزوا ويقعدوا يذاكروا طول الليل. في اولاد ما ينفعش معاهم الموضوع ده، هو اصلا بطبيعته مندفع، بطبيعته ما بيحبش الروتين، هو جوه الزمن او الزمن ما بيفرقش معاه. الزمن يا جماعه ما بيفرقش معاه، انه الزمن بيعدي منه هو هو هو, هو فري، ما فيش في ايده ساعه، هو بيحب الاستمتاع، بيحب الحركه، بيحب الجري، بيحب ان يبقى موجود في جو اجتماعي. احنا ما بنفرلوش ده في البيت، احنا عايزين نذاكر وباستمرار. فالقصه قصه ان تعليمنا ومنظومه التعليم بتاعتنا واحنا كمان في الاسره مش مدركين الحكايه دي. احنا كل تقييمنا للاشخاص وللبشر بناء على التحصيل الدراسي بس، ودي حاجه سيئه جدا جدا جدا. الشخصيه شيء متكامل، فروع مختلفه، واحنا ماسكين جزئيه قد كده بنحكم بيها على الانسان. وده يوصلنا بقى لمشكله بقى الايه، التفاوت الطبقي، وده اصله مش عارف استاذ، وده اصله باشا، وده اصله ضابط، وده في النهايه ده مجرد واحد واخد ما اعرفش ايه شهاده او ما درس، مع انه كلنا بنخدم في المجتمع، وكلنا بنخدم الوطن يا جماعه، وكل واحد عنده ذكاء بشكل مختلف. الذكاءات دي موجوده عندنا كلنا، بس في تفاوت بيننا، وكل واحد فينا ذكي بدرجه ما، بس كل واحد يلقط يا جماعه واحنا قاعدين دلوقتي، يا ترى انا متميز في ايه؟ ده الذكاء الحركي. وبعد الذكاء الحركي في ذكاء ذاتي. يعني ايه ذكاء ذاتي؟ يعني الواحد يبقى عارف قدراته ايه، امكانياته ايه، هو ناوي يعمل ايه. لما الانسان يكتشف قدراته وامكانياته وعارف هيعمل ايه بكره، ويستطيع ان هو قدامه رؤيه واضحه، ده اسمه ذكاء ذاتي. في ناس بيخشوا في سكه غلط، بيحملوا نفسهم فوق طاقتهم. لا ينبغي للمؤمن كما يقول الحديث الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسمعوني الصلاة عليه الصلاة وأزكى السلام، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، أو المؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أن يتعرض للبلاء ما لا يطيق. حمل نفسه فوق طاقته، حاجة فوق طاقته، حاجة مش ماشية مع قدراته وإمكانياته. ولذلك في ناس اللي ما عندهمش ذكاء ذاتي بيخشوا في حيطة سد، بيحطوا نفسهم في مآزق كثيرة جدا. يجي داخل يصلي بالناس إمام وهو قراءته ضعيفة ولسه حفظ له كام آية، يدخل فيبحث عن صورة من الصور الطوال، يلاقي نفسه ارتج خلاص، بقى موقفه حرج جدا جدا جدا. فدي مشكلة، ان الانسان ما مش عارف قدراته ايه، ادخل ولا ما ادخلش، دي بتاعتي ولا لا، ادخل في الحوار ده ولا لا، اروح البرنامج ده ولا لا، اشترك في الموضوع ده ولا لا، اقدم في الموضوع ده ولا لا. ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ لان عندي ذكاء ذاتي. واخيرا في نوع من الذكاء اللي هو قبل الاخير بقى، لان هم كانوا سبعه وبعدين ضاف عليهم واحد في الاخر، ده هو بدا النظريه بسبعه. فالسابع اسمه الذكاء الاجتماعي. والذكاء الاجتماعي عباره عن حاجتين. الحاجه الاولانيه في الذكاء الاجتماعي التعاطف مع الآخرين. واحد يبقى عارف في تعاطف مع الآخرين. والحاجة التانية قدرة على بناء علاقات، ده اسمه ذكاء اجتماعي. في واحد يبقى شايف واحد زميله ولا صاحبه معاه في الشغل مريض مش واخد باله، لافف ايده علشان هو ولا واخد باله، باين على تعبيرات وشه ان في تغير او ابتسامة او سعيد او حزين او كده، ولا هو هنا مش فارقة معاه. وبعدين حتى لما يتصل، ممكن لو يتصل مدير ولا يتصل بالناس اللي عنده اللي شغالين عنده، وعنده نوع من الجفاء لانه ما عندوش تعاطف، بيقول له انا عيان انا مريض، يقول له بس تيجي الشغل ان شاء الله تصحى تبقى كويس بس تيجي الشغل. طب انا تعبان. في واحد يوقف المكالمة يقول له سلامتك عامل ايه اخبارك ايه الف سلامة وحشتنا كتير تجينا بالسلام، مع انه برضه حريص على تحقيق الهدف، لكن ما بيش، لكن في نفس الوقت مهم عنده الافراد اللي معاه اللي شغالين معاه. في فرق بين المدرس بيقول للطالب انت سلامتك والحمد لله على السلامة شكلك متغير، ما تروح النهارده تاخد تروح تأمين صحي ولا تروح تكشف ولا تخلي باباك يوديك للدكتور ولا ايه، لانه متعاطف معاه شايفه فيه في في مشكلة عنده. انسان ده بيبقى حساس للوجوه، حساس للمشاعر، بيبقى عارف الناس، متعاطف مع البشر. عارفين متعاطف يعني ايه؟ يعني بيضع نفسه مكان البني ادم ده. لو انا مكانه في الازمة دي او في الفرح ده، بلاش الازمة، في الفرح وفي السعادة دي كان يبقى شكل ايه؟ انا لو مكانه كنت اتوقع من الاخرين ايه؟ فده نوع من الذكاء الخطير جدا، الذكاء الاجتماعي، تعاطف، وبعدين قدرة عالية على بناء علاقات. في ناس عاملين زي المغناطيس وهم دول فرصة نجاحهم في الحياة اعلى من الباقيين. ذكاء ذاتي وذكاء اجتماعي مع بعض. ذكاء اجتماعي، انا شخص يبقى في شخص كده انا بسميه زي المغناطيس في العلاقات الاجتماعية، لان الناس تنجذب حواليه وبيلف الناس حواليه، عنده كاريزما اجتماعية، بيحب الناس، بيتعاطف، لانه بيسلم على ده ويعطف على ده ويحنو على ده وما يهملش ده، وبيعرف يكلم ده امتى وما يكلمش ده امتى، ويعرف يقدم امتى ويحجم امتى، وعارف يخرج الفاظ شكلها ايه، ويتعاطف مع الناس ازاي، ويمدح مدح جميل ازاي دون مبالغة، ولما يجي ينتقد ينتقد بانهي شكل. هو ده الذكاء الاجتماعي. عشان كده ده اخطر انواع الذكاءات. لما نرجع بقى للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المره اللي فاتت، يا ريت نسترجعه مع بعض. فاكرين الحديث الشريف اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنف فيه الصحابه، اللي قال ارأف امتي بامتي، اهو ده ايه ده بقى؟ فكر معايا، ارأف، او عشان نصنف بقى ذكاءات، ارأف امتي بامتي ابو بكر، اشدهم في الله عمر، اصدقهم حياء عثمان، اقضاهم علي، وبعدين اعرف اقراهم ابي، اعرفهم بالحلال والحرام سيدنا معاذ ابن جبل، افرادهم اعلمهم بالفرائض زيد ابن ثابت، الا وان لكل امه امينا، وامين هذه الامه هو ابو عبيده بن الجراح. ارأف امتي بامتي ابو بكر الصديق. تعاطف، قدره على بناء علاقات. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، صاحب خل، علاقه اجتماعيه، قدره على بناء علاقه اجتماعيه، ذكاء اجتماعي. وبعدين اشدهم في الله عمر، حزم، قدرة عالية على الإدارة، بيحزم في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت شجاعة، ودي من أهم الصفات للإدارة الجيدة. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان من بعدي نبي حديث الشريف لكان عمر بن الخطاب. شجاع، عنده قدرة عالية على الحزم رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين خش أصدقهم حياء، ذكاء ذاتي. وخلي بالك الحديث ممكن يطلعنا بانواع كتيره جدا، احنا ما مش بنحكم على الحديث بالنظريه بتاعتنا، لا، ده الحديث هو الحاكم، لان النظريات متجدده وعماله تتطور، وممكن لو قعدنا عملنا دراسه حوالين الحديث هنطلع بذكاءات متعدده واشكال مختلفه من الذكاء نستفيد منها. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. وبعدين اقضاهم عليه، ده عنده ذكاء بصري عشان يقدر يحكم بين الناس، عنده ذكاء لفظي، عنده قدرة على الحكم الأشخاص، عنده ذكاء منطقي. ولذلك في مهن بتبقى متشبعة بأكثر وتحتاج إلى أكثر من ذكاء. أفرادهم ده الذكاء الحسابي بقى المنطقي، علشان زيد ابن ثابت. وبعدين عند ذكاء الإيقاعي أقرأهم أبي، عنده ذكاء إيقاعي. وبعدين أمين هذه الأمة أبو أبي، أعلمهم بالحلال والحرام، الذكاء المنطقي الرياضي، والقدرة على الذكاء اللفظي، ويقدر يحاور الناس ويقدر يفتي بشكل صحيح، وعنده قدرة على الإفتاء، ده معاذ ابن جبل. سبحان الله، شفتوا قد إيه الحديث العظيم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا كمربين وكأباء وكمعلمين محتاجين نصنف قدرات الناس، ما نعملش الناس كلهم زي بعض. لازم نحترم يا جماعة حاجة اسمها الفروق الفردية. لازم في الأسرة نعرف إن عندنا ولد يبقى عنده ذكاء حركي، والتاني عنده ذكاء لفظي، واحد بيحب المذاكرة، واحد عايز يطلع لعيب كورة يبقى بتاع رياضة، واحد عنده ذكاء إيقاعي يطلع ليه في الإنشاد وقراءة القرآن، واحنا الخلل بيحصل عندنا سواء في منظومة التعليم بتاعتنا او في الاسرة، لان احنا ما بنحترمش الفروق الفردية. التعليم بتاعنا محتاج تطوير كبير جدا، منظومة التعليم محتاجة تطوير كبير. ياريت بقى بعد الثورة واحنا نتكلم عن الانسان الجديد، محتاجين احنا كبشر كافراد نعمل ايه. اختم لكم بمعادلة جميلة جدا هتفيدنا في حياتنا ان شاء الله. المعادلة دي بتقول موهبة زائد دراسة زائد مهنة بيساوي ابداع. لو عرفت مجال موهبتك او التميز بتاعك، لو ده مجال دراستك، لو ده مجال مهنتك بعد كده، ده هيبقى بلا شك هيبقى ابداع. شيء جميل جدا. الوقت عدى بسرعة، كان في حاجات عندي وعايز اكلمكم في الاختبارات لكن الوقت ما اسعفناش، لكن كانت رحلة جميلة وممتعة وسعيد بكم على الدوام، وانا مشتاق من الان للقائنا في المرة القادمة. اشكركم والقاكم على الخير في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهاردة راح تكون انسان جديد.